يعني الأخوة طلبوا أن نقرأ شوية من كتاب ماذا يعني انتماء لأهل السنة والجماعة، وهو كتاب في العقيدة. لكن الحقيقة كنت كاتب أنا شوية مقدمات كده في العقيدة كنت أحتفظ بها لنفسي، فيعني إن شاء الله نقرأ عليكم لعل لو فيها نفع ننتفع بها جميعا. طبعا جديدة؟ لا مش طبعا جديدة. معنى كلمة العقيدة ها؟ انا هقول وتكتب اصلا على كده كتير قوي احنا نقعد نفكر. لا ان شاء الله ماشي على حسب الوقت ان شاء الله. معنى كلمة العقيدة، العقيدة لغة من العقد وهو الرباط الوثيق، يعني عقدت عقدة يعني ايه عقدة النكاح الرباط، فهو الرباط الوثيق. هذه من الايه من معنى اللغوي. والمعنى الاصطلاحي هي عقد القلب على مجموعة من القضايا، يعني القلب يربط رباطا وثيقا على مجموع من القضايا. عقد القلب على مجموعة من القضايا يربط عليها جازما بصحتها. يبقى في قضية القلب عقد عليها تربط عليها وهو يجزم ان هذه القضية ايه صحيحة، اما اذا كان يجزم انها غير صحيحة ما ليست عقيدة عنده، سواء كان هذا الجزم او هذه القضية عندهم في واقع الامر صحيحة ام ايه ام غير صحيحة. فيعني قد تكون العقد القلب على قضايا صحيحة كما يعتقد المسلمون توحيد الله والإيمان بالملائكة ونحو ذلك، وقد يعقد القلب على قضايا باطلة كمان يعتقدون أن الكون إلهين، دي عقيدة القلب عندهم انعقد عليها وجزم بها لكنها عقيدة إيه باطلة، ونكلم هذا الكلام. يبقى عقد القلب على مجموع من القضايا يربط عليها جازما بصحته، فإن كان فإن طابق الواقع فهو اعتقاد صحيح. هذا العقد إن طابق الواقع فهو اعتقاد إيه؟ صحيح، وإن خالف الواقع فاعتقاد باطل. ونحن ضربنا المثال طابق الواقع اعتقادنا أن الله واحد هذا هو الواقع فهذا اعتقاد صحيح، واعتقاد المنوية أن الكون إلهين اعتقاد باطل. منوية بيعتقدوا أن هناك إلهين، إله للخير وإله للشر، أو إله للنور وإله للإيه للظلمة، فده اعتقاد باطل. أو اعتقاد النصارى أن الأب والابن والروح القدس سيسأل يا إله واحد في الآخر بيقولوا كده كده تلزيق كده في الكلام، هذا اعتقاد إيه اعتقاد باطل. ولذلك من هذا الكلام نقول إذن العقيدة تنقسم إلى قسمين، عقيدة صحيحة وعقيدة إيه باطلة. العقيدة الصحيحة هي العقيدة التي جاء بها الرسل، ولذلك لم تختلف عقائد الرسل ولا يتصور ذلك في عقائدهم، إن الدين عند الله الإسلام. وأما العقائد الباطلة وهي لا حصر لها، هذه العقائد كثيرة جدا، وقد تكون هذه العقائد الباطلة من صنع البشر وقد تكون بسبب تحريف ما جاء به الرسل. فمثال العقائد التي من صنع البشر اعتقاد الفلاسفة في الأفلاك والنجوم والحاجات دي كلها أن هي دي الفعالة هذه تأثر في الكون كله، واعتقاد المشركين في آلهتهم. ومثال الاعتقاد الذي الباطل الذي انحرف على عقيدة الرسل اعتقاد الايه اليهود والنصارى، ان الرسل جاءتهم بعقيدة صحيحة فهم ايه زيفوها وحرفوا. بعد كده ننتقل الى الفرق بين العقيدة والشريعة، وبعضهم يزيد كمان والاخلاق، يقولون هناك في عقيدة وشريعة واخلاق ثلاث اشياء. فالعقيدة هي الأمور التي يجب أن يؤمن بها المسلم ويربط عليها قلبه، وهي أصول ثابتة لا تتغير، وهي طبعا معروف أصول العقيدة هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره، هذه هي أصول العقيدة. وأن هذه الأصول ثابتة عند جميع الرسل. ويسمى هذا باب العقيدة، يعني له أسماء في اصطلاحات العلماء، يعني يقال له علم العقيدة، يقال لهذا العلم علم الايه العقيدة، لأنه يدرس العقائد، تكلم عن توحيد الله يعني ايه، توحيد الإيمان بالملائكة يعني ايه، الإيمان بالرسل يعني ايه، وما يجوز وما لا يجوز وإلى آخره فيما يتعلق بالرسل والملائكة في الله، فيسمى علم الايه علم العقيدة، لأنه يعني يدرس مسألة العقيدة. وأحيانا يطلقون عليه علم التوحيد، يطلقون عليه علم التوحيد، والتوحيد أحد توحيد الله عز وجل أحد يعني أصناف العقيدة أو أنواع العقيدة، لأنه أشرف موضوعاته، أشرف موضوعات العقيدة هي معرفة الله عز وجل، أشرف نوع من أنواع العقيدة ومعرفة الله سبحانه وتعالى، لأن طبعا بقية العقائد كلها مبنية على هذا الإيمان الأول، عشان كده العلماء يسمونه أحيانا علم التوحيد، يسموه علم العقيدة ويسمونه علم التوحيد، وأيضا يسمونه علم أصول الدين، لأن دراستها أصل لما سواها من الأحكام الفرعية، دراستها أصل ها لغيرها، فالأحكام الفرعية الإنسان هيتعبد لله عز وجل وهو مش معتقد في الله، يعني هل الواحد يروح يصلي ولا يؤمن بوجود مثلا بوجود الله؟ يبقى لازم عنده الأصول الأول، فيسمى هذا أصول الدين. ويسمى أيضا علم الفقه الأكبر، يبقى دي كلها اصطلاحات يتفق يعني يذكرها العلماء، علم الفقه الأكبر، لأن الفقه سموه قسمين، طبعا عارفين الإمام أبو حنيفة له كتاب في ذلك اسمه إيه؟ الفقه الأكبر، فالفقه في الفقه الأكبر والفقه الأصغر، الفقه الأكبر وعلم التوحيد أو علم العقيدة، والفقه الأصغر علم الشريعة الأحكام الفقهية. طيب هناك في اسم آخر غير مستحب يعني ها يذكره النوم بيدرس العقيدة بالطريقة الكلامية، سموها علم الكلام، يسموا العقيدة علم الكلام، لكن هذا الاصطلاح إيه غير محبذ، لأن طبعا دول بيدرسوا العقيدة بالمنطق والمقدمات والمنطقية والإيه والنتائج المترتبة عليه، وطبعا اللي منكم في الأزهر يعرف الموضوع ده كويس، يعني يقعد يدرسوله إيه الوحدانية كله كلام منطقي، بما أن مفيش آيات قرآنية ولا تلاقي حاجات من كده خالص، فطبعا هذا علم الكلام اعتمد عليه الأشاعرة والمطرودية وغيرهم من الفلاسفة الذين أدخلوا الفلسفة في العقيدة فأفسدوا العقيدة، يعني ما فسد عقيدة المسلمين أو يعني ظهر فيهم فساد في الملل افترقت فيها الفرق إلا بعد أن دخل علم الكلام في مسائل الاعتقاد، وكان السلف رضي الله تعالى عنهم يتكلمون في هذه المسائل بالقرآن والسنة، لما دخل علم الكلام فسدت العقائد وأصبحت هناك طواغيت، ده كله ما يتعلق بالإيه السنة، يعني ممكن يكون برضه ممكن نعم. طيب ثانيا الشريعة، يبقى دلوقتي تكلمنا عن الدين قسموه إلى عقيدة وشريعة وأخلاق، الشريعة هي الأعمال التكليفية، الأعمال التكليفية التي يقوم بها المسلم، الصلاة الصيام الزكاة والحج دي كلها قال لها الشريعة، والشريعة تختلف من أمة لأمة ومن نبي لنبي، كل جعلنا منكم شرعة ومنهج، بخلاف الإيه العقيدة إن الدين عند الله الإسلام، وما أرسلنا من قبلكم من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا، نقول الرسل على عقيدة واحدة، ولكن الشريعة تختلف من أمة إلى أمة. وأما الأخلاق فهي الفضائل والسجايا التي ينبغي أن يتخلق بها المسلم. فهذه الجانب النفسي، وهذه الأخلاق هي ثمرة العقيدة والشريعة. الأخلاق هي ثمرة العقيدة والشريعة، وهذه الأخلاق موجودة في الديانات السابقة ولكن كملت بالإسلام، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. خلاص كده ننتقل إلى عنوان جديد: مصادر التلقي للعقيدة. مصادر التلقي للعقيدة. العقيدة توقيفية لا مجال للعقل فيها، ده طبعا شيء مهم جدا، يعني لا نأخذ العقيدة بالعقول لأن العقول تضل، ولو كان العقل يقول لك ربنا عرفه بالعقل ده كلام ده غلط. احنا ربنا عرفناه بإيه؟ بالرسل، وعرفناه بالفطرة. إنما لو كان ربنا عرفه بالعقل ما كانش ضل اللي بيعبدوا البقر، لما ضل عندهم عقل، وفي منهم ناس يعني في علم الزر دماغهم كمبيوتر، وهم يعني اللي عبدوا الاب والابن وروح القدس، دول ناس عندهم عقل، عندهم عقل ايه؟ دنيوي، ما عندهمش عقل ايماني. عملوا اختراعات تنبهر امامها العقول، لكن ضلوا في التوحيد، ضلوا في توحيد الله عز وجل. يبقى مساله ان العقل هو منهج، او الانسان يتخذ منهج للعقيدة، هذا كلام باطل. إنما العقيدة تثبت عن طريق الرسل والفطرة التي أوضعها الله عز وجل في قلوب الخلق. لكن دليل الرسل هو اللي نستنبط منه الأدلة، يعني الفطرة مش هتديك أدلة، الفطرة تقنع بما جاءت به الرسل، لأن الفطرة قد يدخلها ما يشوبها. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودان أو ينصران أو مجسان، فتأتي الرسل وتخلص هذه الفطرة من هذه الشوائب، فإن كانت الفطرة على أصلها استجابت مباشرة، وإلا خلصت من هذه الشوائب، ولكن هناك من الفطر المنتكسة التي لا تؤثر فيها المواعظ فتظل على شركها والعياذ بالله. يبقى لا تثبت إلا بدليل من الشرع، يبقى لا اجتهاد ولا رأي ولا عقل ولا منامات. لأنه نوم وكده وشاف له رؤية وطلع له بإيه؟ بحكم أو بعقيدة، ولا بكلام تجارب، عمل تجربة ولقاها كويسة فيمشي عليها، يقول لك من زاق وجد ومن وجد عرف إلى آخره. الكلام ده كله لا مجال له في مسألة العقيدة، بل هي لا مجال له أيضا في مسألة إيه؟ الشريعة. فلا تتلقى العقائد إلا من خلال النصوص القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة. ولذلك لم يقع في معتقد السلف اختلاف، لأن المنهج واحد، فاجتمعت كلمتهم، فكانت عقيدتهم واحدة وجماعتهم واحدة، ولذلك سموا بالجماعة عشان ما فيش إيه؟ فرق. وعصمهم الله، فقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وبقوله: فإما يأتينكم منه هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ولذلك سموا بالفرقة الناجية، لأنهم في عصمة الله عز وجل، لأنهم عصموا أنفسهم بالقرآن والسنة. وسموا بالجماعة لأنهم لم يتفرقوا، وأما الفرق الأخرى فتفرقت. تجد مثل الجهمية مش عارف كم فرقة، الشيعة مش عارف مية وكم فرقة، أي فرقة من الفرق تتفرق. ليه؟ لأنه ما فيش منهج، المنهج بتاعهم أهواء، طواغيط، طواغيط عقلية حطوها. فكل واحد طبعا بيمسك البتاع يحلله، اللي مش عاجبه يزود ينقص إلى آخره. لكن لما نحط القرآن يبقى دي العصمة، فأهل السنة والجماعة لا يفترقون، تجد كل واحد كلامه زي التاني، منهجه زي التاني. إنما الفرق كثيرة جدا، منين جاءت الفرق ديت؟ لأنهم أصحاب أهواء وليسوا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك من قسم الناس إذن عنوان جديد أقسام الناس في منهج التلقي. نقسم الناس إلى أولا منهج السلف. منهج السلف هذا طبعا المنهج الصحيح لو منهج أهل السنة والجماعة الذي ينبغي أن يتمسك به كل مسلم وأن يعض عليه بالنواجذ. قوله صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش بعد منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور دول أصحاب الأهواء بقى. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ويتلخص المنهج كما تقدم أن كل ما وصل إلينا من القرآن والسنة الصحيحة وجب علينا الإيمان به وتصديقه. وسواء وصل إلينا الحديث بطريق التواتر أو بطريق الأحاد. طبعا لأن في نقد بعض أهل البدع يقول لك لا طبعا في منهم من طبعا لم يأخذ بالقرآن والسنة لكن قدم العقل على القرآن والسنة. وفي منهم يأخذ بالسنة برضه بس يقول لك إيه لازم السنة المتواترة. لكن أهل السنة والجماعة يأخذوا بكتاب الله عز وجل وبما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديث الصحيح سواء كان الحديث متواترا أو كان الحديث أحادا. ولذلك من العلماء من صنف أو كتب فصولا في كتبه عن مسألة الأخذ بالحديث الأحاد على وجه الخصوص عشان يرد على أهل البدع في هذا الباب. فهذا المنهج هو الذي اجتمع عليه السلف واتلفت عليه قلوبهم ولذلك سموا بهذه الأسماء. منهج السلف الذي يتبع هذا المنهج يسموا الفرقة الناجية. يسمى الفرقة الناجية لما ثبت في الحديث افترقت اليهود على 71 فرقة إلى أن قال صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وتسمى الفرقة المنصورة لقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. ظاهرين يعني إيه؟ منتصرين لأن ظهور الانتصار فهي منصورة إلى يوم القيامة. ويسموا أهل السنة والجماعة فهم أهل السنة لأنهم متمسكون بها والجماعة لأنهم مجتمعين غير مفترقين ولا تفترق بهم الأهواء. المنهج بتاعهم ثابت إذا ما فيش إيه؟ ما فيش فرق عندهم. وإن كان هناك خلاف في بعض الجزئيات فهذا يكون خلاف بسيط فرعي لا يؤثر في أصل المنهج. كاختلافهم مثلا هل رأى محمد ربه ليلة المعراج أم لا؟ وقع خلاف بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم لكن لم يصل هذا الخلاف أو اعتبر هذا الخلاف مسألة جزئية ولم يصل بهم إلى أن يضلل بعضهم بعضا ويكفر بعضهم بعضا بل تلقوا هذا الأمر على ساعة صدورهم بخلاف الفرق. فيقول لفرقة تمشي كده شوية من الزمن وتلاقي إيه طلعت منها انبثقت منها فرقة وخلت لها منهج وراحت مكفرة اللي قبلها شوية تانية الفرقة دي تفرع لفرقة ودي تكفر دي وكده تكفر دي وهكذا كل فرق الإيه الأهواء. يبقى ده المنهج الأولاني المنهج السلف اللي هم الفرقة الناجية أو الفرقة المنصورة أو أهل السنة والجماعة. المنهج الثاني وهو منهج الفلاسفة العقلاني ده منهج في التلقي من طرق تلقي العقيدة أو مناهج الناس في تلقي العقيدة. وده المنهج الأول هو منهج السلف وده أسلم المناهج. وأما المنهج الثاني فهو منهج الفلاسفة. فهذه الفرقة اللي هما ايه احنا قلنا في الاول خلاص اهل الكلام اللي سموا العقيدة علم الكلام. هذه الفرقة رفضت الاحتجاج بالقرآن والسنة على سبيل الاصالة لكن الاصل عندهم الاحتجاج بالمعقول ويبقى القرآن والسنة تابع للعقل ما وافق العقل اخذوا به وما خالف العقل أولوا أو لم يأخذوا به على حسب المنهج اللي هم ماشيين عليه. وحطوا قواعد من هذه القواعد قالوا: واحد، إن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أدلة لفظية لا تفيد علما ولا يحصل بها اليقين. هذه ألفاظ حكم الله، قالوا هذه ألفاظ لا يحصل بها الايه؟ اليقين. دي أدلة ايه؟ لفظية. وأما الأدلة اليقينية اللي عندهم هي ايه؟ أدلة العقل. قالوا آيات الصفات وأحاديث الصفات مجازات لا حقيقة لها، يعني اليد والوجه دي كلها ايه؟ كل الكلام ده مجازي مش حقيقي. حطوا هذا منهج وابتدوا ايه؟ يطبقوه على آيات الصفات كلها. كل ما تيجي آية مثلا الله الرحمن عرش استوى، دي الكلمة دي مش حقيقية، الكلمة دي مجازية، لازم نشوف لها حل بقى. استوى دي نشوف لها حل منين؟ يبقى نقول لها استولى وخلاص. ويخش بقى كلام لغة ولقد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق وأشعار وكلام لغاية ما خلاص اللي قدام دماغه تسخن ويصدق الكلام ده. اليد لا، اليد دي مش حقيقية، دي مجازية. طب نشوف بقى اليد دي معنى القدرة، معنى النعمة، خش في أي حاجة. فحطوا قانون كده، آيات الصفات دي مجازات، ولابد أن تؤول لا حقيقة لها. ظل أنا أخطأت طبعا في نمرة ثلاثة، يبدو أنها مكررة، مش عارف أربع حاجات طبعا، بس أنا أرى لكم وأنا أشوفها هي صحة. قولهم إن أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة التي رواها العدول ونقلتها الأمة بالقبول لا تفيد العلم، وغايتها أنها تفيد الظن. تعالى هي زي نمرة واحد، مش كده؟ إن أخبار الرسول لا تفيد العلم إنما تفيد الظن. يبدو أن في حصل عندي خلل. شوف الرابع إن شاء الله. حطوا رابع قانون، قالوا إذا تعارض العقل ونصوص الوحي، لو في مسألة بقى حصل تعارض بين العقل والنقل، نسمى القرآن والسنة ده اسمهم النقل لأنه منقول إلينا، والأدلة العقلية ده بسموه العقل، العقل حط إيه؟ قواعد. فإذا حصل تعارض يا ترى نقدم فين؟ نقدم النقل نقدم العقل؟ قالوا أخذنا بالعقل ولم نلتفت إلى النقل. هذه إيه؟ أربع قوانين قالها المناطقة أو الفلاسفة أو أصحاب علم الكلام. ولذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يقول هذه الطواغيت الأربعة، سماهم إيه؟ طواغيت، وابتدى يرد عليهم إيه؟ طاغوت طاغوت في كتاب اسمه إيه؟ صواعق المرسلة. طيب المختصر فيه الأصل، ما في الأصل للصواعق المرسلة في الرد على الجميع المعطلة، وفي ليه مختصر مختصر الصواعق المرسلة. قال هذه الطواغيت وهي التي فعلت بالإسلام ما فعلت، وهي التي محت رسومهم وأزالت معالمهم وهدمت قواعدهم وأسقطت حرمة النصوص من القلوب. يجي الواحد يكلمه يقول لك لا يا عم ده ما تفهم في القرآن، خلي الواحد ما ايه ما يعني القرآن ما بقاش ليه هيبة عنده، لكن كلام العقل هو اللي أصبع ايه ده الحقيقة وده المنطق وده العقل إلى آخره. ونهجت طريق الطعن فيها لكل زنديق وملحد، فلا يحتج المحتج بحجة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلا لجأ، يعني هذا الطاغي دوت، إلا لجأ إلى طاغوت من هذه الطواغيت واعتصم به. تيجي تقول له يقول لك لا تقدم العقل عن العقل عن النقل. تيجي تكلمه في آيات الصفات يقول لك لا يا عم دي مجازات وما فيش حقيقة. تيجي فيقول لك دي ألفاظ وليست إيه لا تفيد اليقين. فكل ما تيجي تستدل بحاجة يعرضك هو بإيه؟ بطاغوت من الطواغيت دي. دي طواغيت العلم، طواغيت العقيدة، اللي هما أضاعوا على الناس العقيدة الصحيحة وافترقوا إلى فرق وأهواء بهذا السبب، واتخذه جنة يصد به عن سبيل الله. والله تعالى بحوله وقوته ومنه وفضله قد كسر هذه الأصنام طاغوتا طاغوتا على ألسنة خلفاء رسله وورثة أنبيائه، فلم يزل أنصار الله ورسوله يصيحون بأهلها من أقطار الأرض ويرجمونهم بشهب الوحي وأدلة المعقول. طيب ده المنهج الثاني، هو منهج الايه؟ المتكلمة والفلاسفة. المنهج الثالث هو طبعا منبثق من هذا المنهج، لكن يعني لوحدهم يعني، وهو منهج الأشاعرة والمعتزلة، وهؤلاء رفضوا الأخذ بالأحاديث الأحاد، لكنهم يحتجون بالقرآن والسنة السنة المتواترة فقط. يعني زي الأولانيين قالوا لا القرآن العقل يقدم، لكن هؤلاء قد يحتجون بالقرآن لكنهم في الأحاديث الأحاد لا يأخذونها، ودول المعتزلة والأشاعرة. وهذا من الفرق التي انتشرت وهي موجودة بكثرة، ولكن دول طبعا عندهم زي وضلال. بعض الناس يقول لك دول ايه من أهل السنة، يقول لك الأشاعرة والمطردية دول من أهل السنة. شوف بكلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، قال رحمه الله: فالأشاعرة والمطردية لا يعدون من أهل السنة والجماعة في هذا الباب، لأنهم مخالفون لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في طبعا في باب الصفات، نتكلم عنه في باب الصفات، في إجراء صفات الله سبحانه وتعالى على حقيقته. ولهذا يخطئ من يقول إن أهل السنة والجماعة ثلاثة: سلفيون وأشعريون وماترديون. فهذا خطأ. نقول: كيف يكون الجميع أهل السنة وهم مختلفون؟ فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ نعم. طيب، احنا زي ما قلنا ان اهل السنة اسمهم ايه؟ الفرقة الناجية والفرقة المنصورة والسنة والجماعة والسلف طبعا. بعضك بنسمي الفرقة الثانية والثالثة دول او المنهج الثاني والثالث بنسميهم باسماء، منها اهل الافتراق، اصحاب المنهج الفلاسفة والاشاعرة هم اهل الافتراق، لانهم تفرقوا في الدين واختلفوا فيه حتى خرج بعضهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالسيف زي الخوارج مثلا. وأيضا اثنين أهل الأهواء، والهوى خلاف الهدى، لأن نفوسهم مالت مع هوى الشبهات ولم يأخذوا بالكتاب والسنة. ثلاثة أهل الزيغ والضلال، لقوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. طيب، أنا كده طولت عليكم. هو في بقى مختصر كده خلاصة منهج السلف وخطر الافتراق عن العقيدة الصحيحة وأسباب الانحراف وبس. خلينا المرة الجاية إن شاء الله. طيب، عشان لا نطيل عليكم يكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هل الزوج يعتبر ايه؟
هل الزواج يعتبر عائقا عن طلب العلم
عن طلب هل الزواج يعتبر عائقا عن طلب العلم وعن الجهاد في سبيل الله؟ نقول: لا يعتبر الزواج عائقا، خاصة في هذا الزمان. يعني اذا كان ورد عن بعض العلماء استحباب ان الشاب يتأخر في الزواج، نقول يعني اولا هذا يخالف النصوص الشرعية، النصوص الشرعية تحث على الزواج. ثانيا، حتى لو ثبت أن بعض أهل العلم ترك الزواج لم يتزوج كما اشتهر ذلك عن الإمام تيمية وأظن الإمام النووي، لكن كان في هذا الزمان في جواري، يعني ممكن لم ما أراد أن يشغل نفسه بمطالب الزوجية وعباء الزوجية ونحو ذلك. طبعا الجارية مش لها حقوق زي الحرة، فكان في زمانهم جواري، فلعل كان عندهم من الجواري ما يقضي به شهوتهم. ولكن في 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 زماننا هذا فما فيش الا الزواج. فلذلك يعني نقول ان هذا من تلبيس الشيطان على الناس، انه الشاب يترك الزواج وعشان يتفرغ لطلب العلم، فيقوم بذلك خالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض البصر وأحسن الفرج. ولعل يكون في الزواج بركة لطلب العلم، يعني ممكن الزوجة تعينك على ذلك، هذا يحتاج إلى إيه؟ إلى حسن اختيار. وممكن أنت تحس بقيمة المسؤولية فتزداد همتك. طبعا الواحد يكون عزب بالسائل في حاجة، لكن لما يرتبط بزوجة حس ان هو بقى يعني انتقل من حياه لحياه. ها، زي من الحديث كده: ثلاث حق على الله يعونهم. ها، وكان يعني بعضهم يضاعف الحديث، لكن ليه ذكر الثلاثه دول؟ الناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد الاداء، والمجاهد في سبيل الله ايه وجه الجمع بينهم؟ الانتقال. المكاتب انتقل من حياة اقل والرق الى حياة الحرية، والمجاهد انتقل من ديك الدنيا الى ساعة الاخرة، ومتزوج انتقل من العزوبية الى الزوجية، ويبقى داوت يعني نصف دينه ويتقي الله في النصف الاخر. ثم ان الانسان تحصيل الفضائل لا يكون في شيء واحد، يعني تحصيل الفضائل ليس في طلب العلم فقط، تحصيل الفضائل يكون في عفاف الزوجة وفي عفاف النفس وفي النفقة على الزوجة وفي وجود الأولاد وإخراج جيل للأمة وتنشئة صحيحة. فيعني هناك فضائل أخرى لابد الإنسان يرأيها، والإنسان يحافظ على نفسه بحيث أنه لا ينجرف بزواجه عن طلبه للعلم، يعني يحافظ على الشق الأول طلب العلم، والشق الثاني حياته الزوجية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.